شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الإخوة والأخوات في شبكة بصائر وفي الشبكات والمجموعات المتعاونة معها. نحييكم في بداية الدرس الرابع بعد المئة من تفسير كتاب الله عز وجل، ومع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب والفتن. في البداية نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعله أنيسا لنا وشفيعا. نسأل الله أن يبارك في شيخنا، يبارك في علمه، وأن يزيده علما وفهما. أيها الإخوة والأخوات، نتابع مع تفسير سورة الفتح، واليوم إن شاء الله الآيات محل التدبر والمدارسة، الآيات من الآية 24 وحتى الآية 26، بداية من قول الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم، إلى قوله: وكان الله بكل شيء عليما. في البداية سنستمع لتلاوة هذه الآيات مع فضيلة القارئ المصطفى والسيد محمد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، وبعد ذلك إن شاء الله يبدأ الشيخ مباشرة في تفسير الآيات، على أن نطرح على الشيخ ما وردنا من أسئلة إن شاء الله ليجيب على ما سمح به الوقت منها في نهاية هذه الحلقة، ونختم بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم جميعا، وإلى تلاوة القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نرجو من الله جل وعلا أن يوفقنا فيه وفي غيره، وأن يفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تدبر هذا القرآن على الوجه المرضي عند رب العالمين، وأن يصلح لنا ولجميع المسلمين الدنيا والأخرى. ونبدأ إن شاء الله تعالى من حيث انتهى الدرس الماضي، وهو قوله جل وعلا: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. كان هذا في السنة السادسة للهجرة، وهو عام الحديبية، والحديبية هي المكان الذي صد فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة، وكان خرج من المدينة معه سهاء 1400 رجل كما تقدم في الدروس الماضية، يريد زيارة البيت، لا يريد قتالا ولا شيئا من ذلك القبيل، وإنما كان زائرا ومعظما لبيت الله الحرام. وقد شاء رب العالمين ما شاء في هذا الأمر، فختمت قضية الحديبية بأن كانت إرهاصا بين يدي فتح مكة، شاءه رب العالمين ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وكان أهل مكة تحدثتهم نفوسهم بأمور كانوا يتيقنون أنهم قادرون على فعلها، وهي صد النبي صلى الله عليه وسلم والحيلولة بينه وبين أهل مكة، بل ورد من الآثار ما يدل على أنهم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فحاولوا بعض الهجومات بأعداد معينة، وكل ذلك لم يرده رب العالمين، ولا يقع في ملك رب العالمين إلا ما أراد، وملك رب العالمين عام على جميع المملوكات سبحانه وتعالى. فسلك الطريق إلى مكة، ولما علمت قريش كما بين الخزاعي، لما علمت قريش وكان صاحب خزاعة قد أتاهم وهو بديل بن ورقاء كما ورد في بعض الآثار، وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة يريد زيارة البيت وتعظيم البيت لا يريد قتالا، فاتهموه في ذلك لأن خزاعة كانت عيبة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، متهمون في ذلك من قبل أهل مكة، فلم يصدقوه وقرروا وأقسموا على أنه لا يدخل عليهم مكة في ذلك العام، وأنه لا يدخلها عليهم عنوة أبدا. فلما أخبروا أنه لا يريد قتالا فات ذلك في عضد بعضهم أولا، ولكنهم أصروا على صده وإن كان لا يريد قتالا، لأنهم لا يريدون أن يدخل مكة إلا بعد موافقتهم على ذلك. ووقع ما وقع في هذا الأمر، ووقعت محاولة بعض الهجوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر بعضهم أن خالد بن الوليد خرج إليهم في 500، وتلك الرواية الظاهر أنها ليست بصحيحة، لأن فيها أمورا لا تدل على أنها وقعت في الحديبية. أولا، أن عام الحديبية خالد بن الوليد، الذين ذكروا أن خالد بن الوليد صد الهجوم الذي يقعه الذي يقوده عكرمة بن أبي جهل، وعكرمة أخذ 500 رجل ليهجم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بمنا، وكان ساق الهدي يريد نحره. فهذه الرواية وإن أخرجها الطبراني وغيره يدل ذلك على أنها ليست بصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الرواية أنه أمر خالد بن الوليد أن يصد ذلك الهجوم وأن يتعرض لعكرمة ومن معه. فلما عرض عليه ذلك قال: يا رسول الله، والله أنا سيف الله المسلول على أعداء الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم، وخرج إليه وصد الهجوم 3 مرات متتالية، وعلم أهل مكة أنهم لا يقدرون على هذا الهجوم، وهذه الرواية ليست بصحيحة قطعا لأمور. أولا أن خالد بن الوليد عام الحديبية كان كافرا وكان من الذين دلت رواية أخرى على أنه حاول الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكذلك يدل وقت إسلامه على ذلك لأنه أسلم في العام السابع، والعام السابع هو العام الذي بعد الحديبية وهو عام عمرة القضية، وعمرة القضية لم يقع فيها هجوم من هذا النوع، وكذلك عام الفتح لم يقع فيه هجوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج زائرا للبيت وإنما خرج مقاتلا ومهاجما، وفيه فتحت مكة وغير ذلك. فهذه الرواية قطعا ليست بصحيحة. وكذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة أخرجوا جيشا إليه ليصده عن الوصول إلى مكة مع تلك الطريق، فعدل عن تلك الطريق، فلما علموا أنه عدل عنها رجعوا إلى أهل مكة منذرين، وبينوا لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكن سالكا تلك الطريق التي أخبروا بها، ولأنهم يظنون أن القدرة على دخول مكة منها متاحة وأن هذه الطريقة الأخرى لا يقع منها ذلك. لكن لما وصل إلى الحديبية إلى هذه السنية خلأت ناقته، بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس خلأت القصوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت وليس ذلك لها بخلق، ولكنها صرفها صارف الجيل هو الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أشدتهم إليها. ولما علم إصرارهم على صده صلى الله عليه وسلم بيّن أن قريشا فعلوا فعلا ليس لهم ولا ينبغي لهم، لأنهم لو تركوه وغيرهم من العرب إذا وهروا عليه تحقق مرادهم، وإذا لم يظهروا عليه وظهر عليهم وكان غالبا كان ذلك في مصلحتهم، وبقوا يدخلون الإسلام وهم على حين قوة وعدد، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، فاتخذوا أنفسهم عداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون صده ويريدون قتاله، وهذا الأمر لن يفلح فيه أحد أبدا، لأن الله قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والغلبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا محالة، وما يحاولونه من القتل والأسر وغير ذلك فهذا صاحبه غير غالب، والله جل وعلا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فكان من مصلحتهم أن يكفوا عن صد النبي صلى الله عليه وسلم وعن قتاله، ولكن الله جل وعلا شاء ذلك وأنعم على المؤمنين بهذه الأمور التي ذكر في هذه الآيات، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. وكونه أظهرهم عليهم قال بعض أهل العلم، وهو رواية محمد بن إسحاق، أن 40 رجلا أو 40 من شباب قريش خرجوا يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فحاولوا قتل رجل كان منفردا على الجبل فقتلوه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم وأخذوا أسرى، وأتي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح عليهم بعض الأسئلة، هل بيني وبينكم عهد؟ قالوا لا. هل لكم عندنا وعد من أي شخص منا؟ قالوا لا. فأطلق سراحهم وتركهم يذهبون، كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. وقيل في هذا الكف غير ذلك، فالروايات فيه متعددة وبعضها متقارب مع البعض الآخر، فنسأل الله جل وعلا التوفيق والهداية. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم إن جعلكم غافرين بهم، وهذا إذا أريد به الجماعة الذين أخذوا ومن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق سراحهم فهو غير خفي، وإذا أريد به غير ذلك أيضا من الأقوال التي وردت فهذا أمر قريب ليس ببعيد. وكان الله بما تعملون بصيرا، ولم يسل كذلك، وقد تقدم أن كان هذه من هذا النوع لا تدل على أنه كان ولم يسل كذلك، بل تدل على أن كان هنا تدل على الاستمرار، فالله جل وعلا بصير بما يعمل جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. هم الذين كفروا يعني الكافرين، والكفر أصله الستر والتغطية، ومنه سمي الزارع كافرا، كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أي أعجب الزراع نباته. وصدوكم عن المسجد الحرام أي عن زيارة المسجد الحرام والطواف به والاعتمار عنده، فهذا هو الذي حاول أهل مكة في ذلك الوقت، وصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عن زيارة البيت الحرام. والهدي معكوفا أي وصد الهدي معكوفا أن يبلغ محلة، والمعكوف هو المعكوف هو الموقوف دون مراده، والهدي معكوفا أي وصد الهدي حال كونه معكوفا أن يبلغ أي عن أن يبلغ محلة، أي لئلا يبلغ محله أو كراهة أن يبلغ محله. والهدي كان 70 بدنة، وذكر بعضهم أن عدد المرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا 70 رجلا، وأن كل رجل سيقت عنه بدنة واحدة، فالجميع 700 والعدد 70. وهذا العدد أشهر منه أن العدد كان 1400 رجل، فهذا تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، وهو أمر لا شك فيه، إلا إن أريد أن الهدي سيق عن البعض دون البعض، فهذا أمر قد يصح. والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. تدبير رب العالمين، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فالله جل وعلا كف أيدي المؤمنين عن الكافرين منة منه وفضلا في هذه العمرة، وكف أيدي الكافرين عنهم، ولو وقع القتال في ذلك الوقت لكان ثم رجال ونساء اختلف في عددهم، قيل النساء 9 والرجال 3، وقيل العكس النساء 3 والرجال 9. ولو وقع القتال في ذلك الوقت لداستهم الخيل ولقتلهم الناس وهم لا يعلمون أنهم مؤمنون، لأنهم يكتمون إيمانهم خشية أهل مكة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، والمعرة هي الإثم والغرام، فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. كيف فعل ربنا ذلك؟ ليدخل في رحمته من يشاء، ورحمة رب العالمين وسعت كل شيء. فالمؤمنون الذين يكتمون إيمانهم خوفا على مهجهم أدخلهم الله في رحمته، فكف أيدي البعض عن البعض لئلا يداس القوم وهم غير معروفين. وكذلك لم تعلموهم أن تطأوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته، وكذلك أدخل المؤمنين في رحمته ليتجهزوا للقتال فيما بعد ذلك، وليدخل في الإسلام من دخل بعد هذا الصلح، لأنه وقع في العام 6 والغزو وقع في العام 8، وقد فتحت الأبواب بسبب الصلح، فالتقى المسلمون والكافرون وسمع الكافرون من المسلمين وكانوا محجوزين عن السماع منهم، وسمع المسلمون أيضا من الكافرين، ودخل في الإسلام الكثير من الرجال الأشداء. فالعام 7 أسلم فيه رجال معروفون، وأسلم فيه كثير من الناس الآخرين، فعمر بن العاص ممن أسلم في العام 7، وخالد بن الوليد ممن أسلم في العام 7، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب من الذين أسلموا في العام 7، وغير هؤلاء كثير أسلموا في ذلك الوقت، فانفتحت الطريق بين هؤلاء وهؤلاء، وسمع البعض من البعض، وكان الناس قد ذاقوا هدنة الحرب وتسنموا رائحة الكف عن القتال، شموا رائحة الكف عن القتال وتسنموا ظهر الأمر الذي يريد كثير من الناس أن يذوق حلاوته. ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا أي تميز بعضهم عن البعض، معناها لو تميز المؤمنون الذين يخفون أنفسهم خوفا من القتل والكافرون الذين يحاولون الظهور ويحاولون القضاء على الإسلام وأهله، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تميز المؤمنون عن الكافرين لعذب رب العالمين الكافرين عذابا أليما. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ولا شك أن رب العالمين على كل شيء قدير، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، وهذا العذاب الأليم هو القتل وهو الأسر وعذاب الآخرة من بعد ذلك. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ثم قال إيه جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، أي وقع ذلك حين جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. وهذه الحمية حمية الجاهلية فسرها بعض أهل التفسير بما وقع من سهيل بن عمرو، وسهيل هو الذي وقع الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله، أن اصطلح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، فأخذ سهيل يد علي بن أبي طالب وقال لا تكتب مثل هذا، فإن لو علمنا أنك رسول الله إنك رسول الله ما عاندناك، اكتب ما تعارفنا عليه فيما بيننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امحوه، قال لا أستطيع، قال أريني، فأراه إياه ومحاه بيده صلى الله عليه وسلم وكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. كذلك لما قال له قبل ذلك اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمرو لا اكتب ما نعرفه، الرحمن الرحيم لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهي الحمية لما تعارفوا عليه وبغضهم للإسلام وصدهم عنه. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، والسكينة فعيلة من السكون، والله جل وعلا أنزل هذه السكينة عليهم وذكرها في مواضع من الكتاب. أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وهي لا إله إلا الله، وقد تظاهرت التفاسير بذلك، وقال بعضهم هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال البعض هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقال البعض هي بسم الله الرحمن الرحيم، والأقوال متقاربة في هذا كله، والذي هو الأشهر وهو الذي عليه الأكثر أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو لا إله إلا الله وحده. وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها، كانوا أحق بهذه الكلمة اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وأهلها، ولا شك في ذلك، فكانوا أهلها، وكان الله بكل شيء عليما، ولم يزل كذلك، فعلمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون إلا لو كان كيف يكون، فعل الله بكل شيء عليما. نعم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لي ولكم أبواب العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا جزى الله خيرا فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن على هذا الدرس في تفسير كتاب الله عز وجل، ونسأل الله أن يزيده علما وفهما. أيها الإخوة والأخوات، سنبدأ مباشرة في طرح الأسئلة على الشيخ، وسيجيب على ما سمح به الوقت منها إن شاء الله للأسئلة.
نعم،
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، سؤال يتعلق بالزكاة. هناك رجل وابنه عندهم بعض الحيوان، والابن هو الذي يتولى كل الأمور المتعلقة بمصروفات الحيوان جميعا، وهو والأب لله الحمد حالهم واحد، هل يمكن أن تخرج زكاة هذا الحيوان عنهم شركة؟ نعم، المالكية يرون زكاة الخلطة في الأنعام، ولكن لها شروط. يشترطون فيها اتحاد المسنون، اتحاد المراح وما يتعلق بذلك، معناها يعود القيام عليه واحد، وذلك يبدو عن واقع به اللي ذكره. ويشترط فيه أيضا أن يكون كل واحد منهما لو فرق المال منهما، والله منهم لك عاد جماعة، لو فرق المال لكان كل واحد منهم يملك نصابا، لنعود فيهم حد أقل من النصاب زكاة الخلطة ما هي بيناتهم، اللي واحد منهم ما عليه الزكاة، ولو أخر والله الأخرين هم اللي عليهم الزكاة، معناها عنهم لا يختلطوا لا ذوك اللي كلهم عنده نصاب يملكه وحده لو فرق المال، ولا يستفادوا في بعض الأوقات يستفادوا من الخلطة تعود الزكاة تخف عليهم، غير ملي الفقراء والمساكين شابرين شبيه اللي لو كثر المال قلت الزكاة، واستفاد الفقراء والمساكين أيضا مع ذلك، معناها ما هم محرومين. ما سمعته وهو كذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشخص السائل يقول: نريد تفصيلا عن بيع المرابطة، بمعنى أني أريد شراء لبن مثلا، إلا أن البائع يشترط علي أن أشتري معه بضاعة أخرى، فمن يريد 20 كرتون من اللبن لا بد أن يشتري من عنده 20 من بضاعة أخرى غير رائشة، أي يجعلهما مترابطين ومترابطتين. الذي أعلم والله تعالى أعلم، من غير أن أعلم عليه دليلا ناهضا ناصا عليه بالإسم، أن هذا النوع لا يجوز، لأن البضاعة غير الرائجة لا بد أن يكون ذلك بسبب عيب فيها، فإذا رابطها مالكها مع بضاعة رائجة نادرة في السوق حالا أو قليلة الوجود، ربما يحمل هذا بعض الناس على شرائها لأنها بضاعة رائجة، ولكن يشتري معها هذا ولا يلوي عليه في الثمن، بل يجعل الأخرى في ثمن عال، فيتضرر المستهلك ولا يتضرر غيره، وهذا أمر غير جائز، مع أنه خلط جيد برديء، وهذا الأصل فيه عدم الشواذ. سأل الله لنا ولكم التوفيق. السؤال يقول: امرأة كبيرة تسأل عن صباغة الشعر بالسواد، هل هي جائزة لها أم لا؟ وهل ثمة فرق بين الصغيرة والكبيرة في ذلك، وبين من كان شعر رأسها أسود ومن كان شعر رأسها أبيض؟ الأصل في الصبغ أن يراد به إذهاب اللون القائم، هذا هو الأصل، فإذا كان الشعر أسود والصباغة سوداء فلا دافع يدفع لهذا الأمر، معناها عنهم يا الله تخليهم يهل الصباغة بالسواد، مختلفين فيها العلماء، البعض كرهها والبعض حرمها والبعض أجازها بشروط وكرهها في حالات أخرى أو حرمها، وعليه ما يلا حد ما هو فاصل فيها يتفكه عليها. كذلك ملي هي سموم قاتلة في زماننا هذا، كثير من الناس ما يقدر يتحملها، ولا خلاف بين أهل العلم أن ما أريد به التمويه على المسلمين والخديعة لهم أنه لا يجوز، معناها هذه المرأة الكبيرة اللي لا تصبغ بالسواد إياك إن شكلها طفلة صغيرة، والله ملي تدهن جسدها إياك الجسد يعود ينشبح مات لفيه الكبش، إياك ملي تحصل على رجل شاب والله كذا، هذا لا يجوز به اللي تمويه. قال الشاعر: عجوز تمنت أن تكون فتية وقد يبس الجنبان، وحدودب الظهر تروح إلى العطار تبغي عطوره، وهل يصلح العطار ما أفسد الظهر؟ قيل الله للشمس طلوعي ما يقدر يذهب سودا، لا بد منه يبقى أثر، وتعاقب الملوان يبلي كل جديد. فإذا المرأة الكبيرة ذلك هو أمرها، والمرأة الحديثة السن ما يلقى قاعد تسول عن لو لا تصبغ بالسواد، وإذا صبغت به المرأة تريد التزين لزوجها طريق مشروع، زوجها يعرف حالتها ويعرف سنها، هذا أجازه بعض أهل العلم بشرط تعود تعرف أنه ما هو لا يضرها، وبل تعود تتزين للأجانب هذا حرام، لأن التزين للأجانب لا يجوز. سأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: امرأة تسأل عن صلاة النافلة للجنوب وهي في ظرف صحي لا يسمح لها الأطباء بمس الماء. نعم، المشهور جواز صلاة النافلة للجنوب، لأن التيمم هو الذي يرفع عنه الحدث، ولو رفع مؤقتا الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو فقد الماء 10 سنين فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. أنا عنها النافلة للجنوب قادة صح، العدد اللي ما هو حامل الماء والله ما هو واجد يتيمم لها ويصليها، وطهارة الصعيد تحل محل طهارة الماء في حال العجز عنها وفقد الماء. بارك الله. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال، قال صاحبه: أريد أن أسأل الفقيه عما يسمى بالزواج السري، هل هو جائز؟ أنا أحب أن يقول كل واحد منكم: أريد أن أسأل الشيخ من باب الكهولة، ولا يقول الفقيه لأني لست بفقيه، فإذا كان المسؤول الفقيه خرجت من هذا الأمر. والزواج السري، السرية عند الفقهاء أصلا هي الموطوءة بملك اليمين، وهذه غير موجودة عندكم لأنكم ألغيتم الرقة والحمد لله رب العالمين، وليس بموجود في هذا النوع، لا يجوز قطعا حالا. وكذلك نكاح السر، أي اللي استكتم فيه الشهود وكتم عن الناس ولم يعلن، فهذا له حالات، منهما هو باطل قطعا، وهو الذي اختل فيه بعض الأركان، معناها لم يقع فيه صداق أو كان بغير ولي. وكذلك إذا أخل بالواجب فيه، معناها لم يشهد عليه ولم يتحمل فيه ما يجب تحمله في النكاح، هذا باطل قطعا. وإذا كان حصل على الأركان كالولي والصداق، وهذا يكون محل خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال يفسخ قبل البناء وبعده، وهو الذي نص عليه خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره، إذا استكتم فيه الشهود أنه يفسخ قبل البناء وبعده، وبهذا قال طائفة من أهل العلم. وطائفة من أهل العلم قالوا: هذا النكاح ليس بباطل، لأنه حصل على أركانه وواجباته من إشهاد وغيره، وأنه ليس بباطل ولكنه ليس براجح وليس بأفضل، لأن الأصل في النكاح أن يعلن، والإعلان هنا مفقود، لكنه ليس بباطل عند كثير من أهل العلم. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا السؤال يقول: شيخنا الفاضل، ما حكم من يستنكر الإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ويراها تتنافى مع التوكل؟ أما استنكاره لها فإذا كان مبنيا على غير هذا المذكور هنا فلا أتكلم عليه، لأني لم أسمعه. يمكن أن يوجد له ما يستنكر بسببه، أو يجده عمرو ولا يجده خالد، هذا أمر ممكن. وأما تنافيه مع التوكل فهذا أمر غامض جدا ولا يتنافى مع التوكل قطعا، لأن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين وأمره بالأسباب، وخصوصا في الصلاة وغيرها، فبذل السبب وبحث عن السبب واستشار الصحابة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من قبل رب العالمين ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقصرت الصلاة لأجل المشقة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وخاطبه رب العالمين بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحة وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إلى غير ذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ووردت عنه بهيئات، وصلاة المسايفة أبعد من ذلك وأقرب إلى بيان الحق لأنهم يصلون وهم في حال مسايفة، فالله جل وعلا لم يكلف نفسا إلا وسعها. والعدوى وإن كان في الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيرة، عنها لا عدوى يتوكل عليها أو لا تؤثر بنفسها، وإنما التأثير بيد رب العالمين وشرع الأسباب ليتوقع الإنسان ما يترتب على الأمر الذي يحذره. وهذه أمور لا أظن فيها خلافا يعتبر، فينبغي أن يؤخذ الدليل في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أظن، وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي وأسأله جل وعلا التوفيق والهداية، ولا أظن أنه يجوز لأحد أن يعرض نفسه أو غيره لمثل هذا النوع في حال وجود الأوبئة. وحديث عبد الرحمن بن عوف مع عمر بن الخطاب إني على علم من هذا بين هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقدام على الوباء إذا ذكر في موضع، ونهى عن الهروب منه، وهذا هو عين التوكل إذا ظهر في موضع وأنت فيه فهذا هو التوكل. والله جل وعلا لم يجعل الخلاف ولا التعارض بين التوكل وبين بذل السبب، فالتوكل على السبب شرك برب العالمين، ونفي السبب إلحاد في شرع رب العالمين، والأمر بين وواضح. وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وأن يقينا وإياهم الشرور كلها والوباء والوبال والخبال وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم. السؤال يقول ما حكم الزوجة التي تستهزئ بزوجها ولا تهتم لكلامه؟ هل مثل هذا التصرف يدخلها في معنى الحديث الذي يحذر المرأة من غضب زوجها وتلعنها الملائكة وجزاكم الله خيرا؟ الاستهزاء على أنواع. إذا كانت المرأة تستهزئ بزوجها وهو يطرب لذلك معناها على شكل المزاح، فهذا من الأمور الجائزة، فيمكن أن تمزح المرأة مع زوجها وأن يمزح الرجل مع امرأته، ولا يجعل ذلك تخفيفا من ولا يجعل أحدهما ذلك تخفيفا من شأن صاحبه. وإذا كان زوجها ضعيف العقل فيبعد عليها ذلك، فلا ينبغي لها مثل ذلك، لأن ضعيف العقل لا ينبغي أن ينشر للناس ضعف عقله، وقد صار زوجا للمرأة وعليه ينبغي أن تكون معه إن شاء الله تعالى تنشر عليه السترة. الله جل وعلا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ولا شك أن المرأة حذرها الشارع من غضب زوجها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تلعنها إذا بات زوجها غضبان عليها. وأسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية، بارك الله لنا ولكم. هذا السؤال يقول إمامنا يقول تقاربوا ولا تتباعدوا في الصفوف وسدوا الفرج وتحصل ضجة في المسجد بين مناصر له ومستنكر، هل يمكن أن توضحوا لنا الحكم الشرعي في تباعد المصلين في هذا الظرف الصحيح؟ تقدم سؤال قريبا يتكلم عن مثل هذا النوع، وأدليت فيه ببعض ما أعلم في هذه المسألة مما أعتبره كافيا إذا كان صحيحا، وكافيا إذا لم يكن صحيحا بل هو أكثر. وهل يمكن أن توضحوا لنا في تباعد المصلين؟ أنا الذي أتذكر والذي طلعت عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن التقارب في الصفوف، وبيّن أنه من تمام الصلاة، وبيّن أن الشياطين تدخل في خلل الصفوف كأنها غنم عفر من كثرتها، وهذا لا شك فيه، ولكنه أيضا فتح باب الضرورات وبيّن أن الضرورات تبيح ما كان ممتنعا وما هو دون الامتناع أقرب من ذلك إلى أن يمنع. ولا شك أن ما كان تماما للشيء معناها أنه يحصل الشيء بدونه، فيمكن أن تحصل الصلاة في حال الضرورة من غير تقارب الصفوف، وهذا أمر بين لأنه بين أنها من تمام الصلاة وبين أنها من إقامة الصلاة، وربنا أمر بإقامة الصلاة وأمر بإتمامها بخشوعها وخضوعها، وأمرنا كذلك أن نعتبر الضرورة في محلها وأن لا نعرض المسلمين للخطر إلى غير ذلك. فينبغي لمن يقدر على الاستنباط أن يبين في هذا الأمر، ومن لا يقدر عليه ينبغي أن تكون نفسه أعظم عنده وأشد تحسرا عليها من أن يعرضها لخطر العقوبة والقول على الله بغير علم. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. السؤال يقول: ما حكم الرجل الذي لم يعطي حق امرأته في الفراش ويتهمها بالفساد كل مرة وجزاكم الله خيرا؟ كونه لم يعطي حق امرأته فهذا تقصير إذا كان يقدر على إعطاء الحق، وإذا كان عاجزا فهو معذور لعجزه، لكن لا يجوز له أن يغالط امرأته، ولا يجوز له أن يأتيها ولم يخبرها بحاله أولا. وإذا كان طرأ عليه طارئ بعد أن صار معها فطرأ عليه ضعف جنسي وغير ذلك، فهذه مصيبة من المصائب على المرأة أن تصبرها أو أن تطلب إذا بلغت مبلغا عظيما من شدة الشهوة ينبغي أن تطلب الطلاق، ويرغب هو في أن يعطيها الطلاق إن شاء الله تعالى. هذا متعدل، ولكن لا يجب عليه ولا وليست لها شرط تخرج به، وليس لها شرط تخرج به إن شاء الله تعالى. وأما اتهامه لها بالفساد فإذا كان الفساد يعني به أنها تزني أو تخالط الأجانب فهذا أمر لا يجوز إلا ببينة شرعية معتبرة، ولا يجوز، ولا ينبغي له هو أيضا، ولا يجوز له أن يجمع بين عدم إعطائه حقها واتهامها بالفساد في دينها، فهذا أمر لا ينبغي. فعلنا أن نتقي الله جل وعلا، وإذا كانت عرضت نفسها للتهمة بمخالطة الأجانب فعليها أن تلوم نفسها وأن تتوب إلى رب العالمين جل وعلا من فعلها، وأن تعلم أن من وضع نفسه في المزابل والحشوش والأنواع الأوساخ أنه عرض نفسه لأن يقال في عرضه وأن يأكل الناس عرضه. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، ما ذلك على الله بعزيز. هذا السؤال يقول: ما حكم الخوف من الفيروس المنتشر إلى حد الفزع والهلع الشديد الذي ينبغي هو التوسط في الأمور وأفضل الأمور أوسطها، فالخوف إذا جاوز الحد المطلوب صار قنوطا من رحمة رب العالمين، والأمن الرجاء إذا جاوز الحد المطلوب كان أمنا لمكر رب العالمين، والأمران عظيمان منهي عنهما أيضا. فالذي ينبغي هو التوسط بين هذا، أن يكون الخوف خوف من هو مؤمن برب العالمين موقن بما وعد به رب العالمين متوكل على الله جل وعلا حق التوكل، وأن يكون أمنه أيضا غير مجاوز للحد، أن يبذل السبب المشروع المأمور به وأن لا يتوكل على السبب، فهذا هو الذي ينبغي إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: هل هناك إثم شرعا من عدم المصافحة في هذا الظرف الصحي؟ لا أظن ذلك موجودا، وإنما أظن أن الإثم يخشى منه في حال المصافحة نفسها المنهية عنها بسبب ما هو متوقع من العدوى وخطرها وما يتعلق بذلك، وأن الإنسان قد يجلب لغيره العنة والحرج في ذلك وقد يجلبه لنفسه، والكل محرم. فالذي ينبغي إن شاء الله تعالى أن نتوسط وأن لا ننسب إلى الأمر التأثير بنفسه، وأن نتوكل على الله جل وعلا حق التوكل، وأن نبذل السبب المشروع. فالمصافحة هي تمام تحية المؤمن، فنحيي بألسنتنا ونتوقع الخير من ربنا سبحانه وتعالى تعالى ونمسك أيدينا عن المصافحة، وهذا إن شاء الله تعالى أقرب إلى الصواب. هذا السؤال يقول: هل يأثم من نقل العدوى بفيروس كورونا بسبب عدم المبالاة؟ إذا وقع هذا فصاحبه آثم، إذا كان يتوقعه وقد نهي عنه فلا يجوز له مثل ذلك، وقد يترتب عليه الإثم إن شاء الله. هذا السؤال: ما صحة القول نفر من قدر الله إلى قدر الله؟ هذا الصحيح، هذا القول صحيح عن من هو موقوف عليه، ومعناه أيضا صحيح وبين، وهو معنى الأخذ بالأسباب مع صحة التوكل. نفر من قدر الله إلى قدر الله، معناها نتوكل على الله جل وعلا، ونفر مما يجب الفرار منه أو يطلب الفرار منه مع توكلنا على ربنا وعلمنا أنه لا يؤثر في هذا الكون إلا الله، ولا يقع فيه إلا ما أراد. السؤال السابق بقي منه: وما معنى التوكل على الله؟ التوكل هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا مع السرور بذلك والإيمان بوجوبه. وأما السؤال الذي يلي ذلك فهو: هل الكمامة مكروهة في الصلاة؟ تكره تغطية الفم عند بعض أهل العلم كراهة مذهبية، تكره في الصلاة ولكن في هذه الأوقات تنتفي الكراهة لأنه أمر ضروري، أم لتف الضرورة فيمكن أن يقع إن شاء الله تعالى ولا يتعرض له لأن الوقت وقت استثناء. بالنسبة لهذا السؤال: سمعت إجابة الفقيه على السؤال عن ترابط شراء البضاعة وأرجع عدم شواذها بخلط بضاعة رديئة مع جيدة، فما هو الحكم إذا لم تكن البضاعة رديئة؟ إذا لم تكن البضاعة رديئة لا حامل يحمل على الترابط، والترابط لا بد أن يقصد به أمر آخر، وهذا الأمر قد يقع بسببه جهد مضاف على الفقراء، لأنه إذا ربطها بالبضاعة الجيدة وهي غير رديئة لكنها لم تكن مساوية لها، لأنها لو ساوتها لما رابط بينهما لباع كل واحدة منهما في محلها، فالمشتري اللي هو المقسط التاجر الذي يبيع بالتقسيط فهذا لا يرفع ثمن البضاعة الجيدة بسبب الأخرى وإن لم تكن رديئة، وبالتالي يكون هذا على الفقراء والمساكين أمرا مضافا، أي يضيف جهدا آخر على هؤلاء، فهذا النوع لا ينبغي. أظنه يمكن أن يقال فيه أنه لا يجوز. هذا السؤال يقول: ما حكم زكاة الأموال التي يتم الحصول عليها على مراحل زمنية مختلفة مثل الراتب بحيث لا يحول عليها الحول في وقت واحد؟ نعم، هذه الأموال ينبغي لمالكها أن يجعلها في حال يمكن أن يزكيها من غير عنة ولا حرج، معناها إذا كانت دخلت في وقت متقارب في أوقات متقاربة يزاوج بينها، فبعضها يكون قبل حوله والبعض الآخر يكون بعد حوله، فيجعل ذلك متقاربا فيما بينه إن شاء الله تعالى، أو يزكيها للسنة إذا كانت ثابتة في المصارف إنها تدخل عن طريق المصارف وأبقاها، فكان ينفق منها ويبقي البعض، فيمكن أن يحمل ذلك على أنه دخل في وقت واحد، لأن الإنفاق الذي يقع يقع قبل دخول بعضها لكن يقع ملي بعد دخول مراحل منها متعددة وغير ذلك، فينبغي له أن يفعل ذلك الفعل الذي يستفيد الفقراء والمساكين بسببه ولا يكون عنة ولا حرجا على المالك إن شاء الله تعالى. هذا السؤال بين صاحبته أنها امرأة تسأل عن حكم حد عنده 5 زوائل من الإبل، واحدة منها مفقودة، هل تخرج الزكاة أم تنتظر الخامسة؟ إذا كانت حديثة عهد بذكر معناها يتيقن أنها في حال الحياة، وإن لم يقبضها فهذه يزكيها، أي يضيفها للعدد فيزكي العدد، وإذا كانت مفقودة منذ زمن لا يعرف لا يتيقن حياتها وليست حديثة عهد بذكر فهذا يؤخر الزكاة حتى يتيقن حياتها أو تلد إحدى الأربعة الباقية عنده إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.
إذن بهذا نختم حلقة هذا الأسبوع من تفسير كتاب الله عز وجل مع فضيلة شيخنا الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن الأحمد الملقب بالفتح، جزاه الله خيرا ونفع به الإسلام والمسلمين وزاده علما وفهما. ونطلب منه أن يختم لنا بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من الذين أوتوا علما وحلما وزهدا وتقا وورعا وفهما صحيحا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين قويت قلوبهم بالإيمان من الذين قويت قلوبهم بالإيمان وقوي الناس بأرشادهم وتوجيههم فضلا منك وإحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين في كل مكان، وأن تعينهم على رعاية ودائعك، وأن تحفظهم من كل مكروه ومخوف يا أرحم الراحمين. اللهم أبعد هذا الوباء عن جملة المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقيهم شرور الوباء والوبال والخبال. اللهم احفظنا واحفظ جميع المسلمين في كل مكان، واجمع شمل المتفرقين من المسلمين، ورد كل واحد من المسلمين الذين صاروا بعيدين عن أهلهم، أن ترد كل واحد منهم إلى أهله سالما غانما ظافرا بالمقصود، قد غفر ذنبه وستر عيبه وكشف كربه وهدي قلبه فضلا منك وإحسانا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فينا وفيكم، وبارك الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.